الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. عنوان: أولا لعب الزوجة أو البنات حديث السن بالعرائس أو بلعب الأطفال. واحد: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، مع فتح الباري، الجزء العاشر، تقسيم 543. انتهت الحاشية. وقول السيدة عائشة: كان لي صواحب يلعبن معي، أي من أقرانها. وقولها يتقمعن بمثنات تحتية ثم فوقية مع تشديد الميم المفتوحة، وفي رواية بنون ساكنة وكسر الميم، أي يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر، ومعنى فيسربهن إلي بسين مهملة ثم موحدة، أي يرسلهن إلي. وقال صاحب فتح الباري: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، فترجم إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات، فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي. وقيل معنى الحديث: اللعب مع البنات أو الجواري، والباء هنا بمعنى مع. حكاه ابن التين عن الداودي ورده، قلت: ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه، عن هشام بن عروة في هذا الحديث: وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي. وفي رواية جرير عن هشام: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب. أخرجه أبو عوانة وغيره. وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب. فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي في هذا الحديث: إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها. وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح في رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. انتهى. حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء العاشر، تقسيم 543 و544. انتهت الحاشية. أقول: أما الحديث المشار إليه والذي عزاه الإمام ابن حجر إلى أبي داود فنصه اثنان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس وله جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. حاشية سنن أبي داود كتاب الأدب باب في اللعب بالبنات الجزء الرابع صفحة 283 وصفحة 284 حديث رقم 4932. وفي الهامش معنى السهوة هي الصفة قدام البيت، وقيل بيت صغير منحدر قريرا في الأرض. انتهت الحاشية. والناظر فيما قاله صاحب الفتح يترجح لديه جواز لعب البنات الصغار باللعب التي على أشكال مختلفة لتدريب وتمرين البنات من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، وذلك ما نص عليه الشيخ علي العدوي الصعيدي المالكي بقوله يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار، فيجوز استصناعها وصناعتها وبيعها وشراؤها لأن بهن التدرب على حمل الأطفال وحرم للكبار. حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني الجزء الثاني صفحة 424 تنبيه وانظر الحلال والحرام الدكتور يوسف القرباوي صفحة 90 و91. انتهت الحاشية. عنوان لعب الأولاد بالألعاب المستحدثة. وبناء على ذلك يجوز لعب الصبيان بالأشياء المستحدثة نحو الكمبيوتر والميكانو، حيث يتدرب بالأول على استخدام الأجهزة العلمية المتقدمة وكيفية تشغيلها، وبالثاني على تنمية عقله بالتفكير في صنع أشكال مختلفة وأضرب متعددة من قطع البلاستيك أو غيرها، حيث يكون منها بيوتا صغيرة أو عمارات أو غير ذلك، قياسا على جواز لعب البنات بجامع العلة التي أجازت للبنات ذلك اللعب. عنوان ثانيا جواز ضرب الدف في النكاح والغناء بالمباح. يستدل على ذلك بأحاديث شريفة منها: واحد، ترجم الإمام البخاري في كتاب النكاح بابا سماه ضرب الدف في النكاح والوليمة، وأورد فيه حديثا عن خالد بن زكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. حاشية: صحيح البخاري باب ضرب الدف في النكاح والوليمة مع فتح الباري، الجزء التاسع صفحة 109 إلى 111. انتهت الحاشية. اثنان: كما ترجم الإمام الشوكاني باب الدف واللهو في النكاح وأورد فيه عدة أحاديث. أولها عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبا داود. وذكر الشوكاني أن هذا الحديث قد حسنه الترمذي. ثم قال الشوكاني: وفي الباب عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس. أخرجه النسائي والحاكم وصححه. واستدل الشوكاني بأحاديث الباب على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم. حاشية: سيأتي تكملة ذلك ودوام موضوع في الحديث التالي. انتهت الحاشية. ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة. حاشية: انظر نيل الأوطار للشوكاني، الجزء السادس، تقسيم 187 188. انتهت الحاشية. ثلاثة: أخرج الإمام البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. حاشية: صحيح البخاري باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها مع حاشية السندي، الجزء الثالث، تقسيم 253. انتهت الحاشية. قال الإمام ابن حجر في الفتح: إن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة. ثم قال في رواية شريك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وأشار ابن حجر أيضا إلى حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين من الترخيص في اللهو عند العرس وتصحيح الحاكم لذلك. حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الجزء التاسع، تقسيم 133 و134. انتهت الحاشية. وعلى ذلك يجوز اللهو في النكاح بضرب الدف وبشيء من الغناء المباح. أما آلات العزف المختلفة فظاهر الأحاديث يوحي بحرمتها، وهو ما أتناوله في مبحث ما نهى عنه الشارع. عنوان: ثالثا الغناء في العيدين ونحوهما. ثبت شرعا جواز استماع الزوجة للغناء المباح في الأعياد، فقد أخرج الإمام البخاري في باب العيدين: واحد، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعافة، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الأول، تقسيم 169، انتهت الحاشية. 2. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاثة. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. حاشية: المرجع السابق، الجزء الأول، تقسيم 170، انتهت الحاشية. وأوضح هنا معاني بعض مفردات الحديثين، ثم وجه الدلالة فيهما، وأخيرا بيان ما يؤخذ منهما عامة. 1. معاني المفردات. حاشية: انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء الثاني، تقسيم 511 إلى 514، انتهت الحاشية. ألف: قول السيدة عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أيام منى، كما جاء في رواية عروة في باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين. ففي عجز الحديث: فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منا. حاشية: المرجع السابق، الجزء الثاني، تقسيم 550، حديث 987، انتهت الحاشية. ب: قولها رضي الله عنها جاريتان هما من جوار الأنصار، كما جاء في الحديث الثاني، وقولها تغنيان، زادت في رواية عروة في الحديث المشار إليه آخر: تدففان وتضربان، أي تضربان بالدف، وللإمام مسلم تغنيان بدف، وللنسائي بدفين. والدف بضم الدال المشددة على الأشهر وقد تفتح، ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الطار المدور الذي لا جلاجل فيه، وإلا فيقال له المزهر. جيم: قولها بغناء بعاث، يفسره ما جاء في الحديث الثاني من قولها: بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة، وهو يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وهو اسم موضع من المدينة على ليلتين، وصار عرفا على يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج استمرت مدة طويلة. دال: قولها فاضطجع على الفراش، تفسره رواية أخرى بأنه تغشى بثوبه، وفي رواية مسلم تسجى، أي التف بثوبه. ها: قولها عن أبي بكر رضي الله عنه فانتهرني، أي زجرني، وفي رواية فانتهرهما، أي الجاريتين. ويجمع بينهما بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجر. أما عائشة فلتقريرها وأما الجاريتان فلفعلهما. وقولها مزمارة الشيطان بكسر الميم يعني الغناء أو الدف، لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة التي يزمر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر، وفي ذلك ذم على ما ظهر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. اثنان، وجه الدلالة. يستدل بالحديثين على جواز الغناء والضرب بالدف في يوم عيد، وهو يوم السرور الشرعي، وهو ما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ففيه تعليل الأمر بتركهما، وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه، مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء والله. وعلى ذلك فالصديق لم ينكر ما قرره صلى الله عليه وسلم لهذا الظن الذي قام عنده. وكذلك يجوز ذلك في الأعراس والأفراح كما تقرر فيما سبق. ثلاثة، ما يؤخذ من الحديثين عامة. حاشية: انظر فتح الباري الجزء الثاني، تقسيم 513 و514، انتهت الحاشية. ألف، إن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيا، بل المغني من ينشر بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه من تعريض بالفواحش أو تصريح بها. ب: إن الجاريتين لم تكونا من الصنف الأخير بل من الصنف الأول، بدليل تصريح السيدة عائشة بقولها: وليستا بمغنيتين، فقد نفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما اللفظ، وهذا منها رضي الله تعالى عنها تحرز عن الغناء المعتاد عن المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ويصف المحاسن، وهو لا يختلف في تحريمه. جيم، لا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العيد وفي النكاح إباحة غيره من الآلات كما سيأتي فيما نهى عنه الشارع. دال، ينبغي للرجل العاقل أن يعرض عن مثل ذلك، ففي التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه إعراض عن ذلك، لكون مقامه يقتضي أن يرتفع النصر إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ السماع لمثله، إذ لا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل، ولا يخفي أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة حينئذ. ها، إن الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل، والله تعالى أعلم. واو، إن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. قال الإمام السندي في حاشيته: لم يرد به الاستدلال على أن اللعب والغناء من سنن العيد، إذ مثل اللعب لا يوصف بالسنية، بل غايته أن يوصف بالإباحة، بل أراد به الاستدلال على أن إظهار السرور والتوسعة على العيال بما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، والإعراض عنهم عند اشتغالهم باللعب ونحوه من السنن، فإنه الذي فعله صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث للعب والغناء، والله تعالى أعلم. حاشية السندي بهامش صحيح البخاري الجزء الأول تقسيم 170 انتهت الحاشية. هذا وقد بسطت الأمر في ذلك بعض الشيء لما يستدل به بعضهم بغير فهم وبدون جمع بين الحديثين على أن الجاريتين كانتا مغنيتين وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لذلك يجوز الغناء من المغنين، بل يذهب بعضهم لأقبح من ذلك بادعائهم أنه استمع صلى الله عليه وسلم لهذا الغناء. نعم سمعه صلى الله عليه وسلم عفوا، لكنه لم يستمع إليه قصدا. فغاية ما في الأحاديث الإباحة في أيام الأعياد والأعراس وكذلك في أيام إظهار الفرح والسرور بحصول شيء تمناه الإنسان، كما ترجم لذلك الإمام الشوكاني بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. وروي الحديث التالي عن بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال لها: إن كنت نظرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. رواه أحمد والترمذي وصححه. حاشية: نول الأبطار الجزء الثامن صفحة 106 انتهت الحاشية. فالحديث يدل على جواز الضرب بالدف والغناء عند قدوم غائب وجواز النذر بذلك، وحيث لا نذر في معصية الله فإذنه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. حاشية: نيل الأوطار الجزء الثامن صفحة 106 انتهت الحاشية. وعلى ذلك فمن ترنم بأبيات مثلا يحاسب نفسه فيها أو يعاتب فؤاده أو يذكر خالقه وبارئه أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى ذلك مغنية، ولا يحرم قوله أو فعله. وكذلك ما يباح للزوجة والأولاد في أيام السرور والأعياد، وينبغي أن يقيد ذلك بعدم انتهاك حرمات أو اطلاع على عورات أو حصول سيئات وموبقات، وإلا حرم. هذا وسيأتي الإشارة إلى ما لا يحل سماعه من آلات حسب ما نص على ذلك الفقهاء إن شاء الله تعالى. انتهى الوجه الأول.